فهذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وفي الكعبة في أوقات الصلاة وغيرها، لكن في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومنها بيان عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الفعلة البشعة لا يفعلها أحد، وذلك لأن آمن مكان في الأرض هو المسجد الحرام حتى عند قريش. ثم أشد ما يكون من الجرأة أن يجترأ على عبد من عباد الله ساجد لله عز وجل تحت بيته، ومع ذلك حملتهم الحمية، حمية الجاهلية، على أن يفعلوا ذلك. هذا ومن فوائد هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، لأنه أمكن هؤلاء أن يذهبوا إلى الجزور ويأتوا بسلاها ويضعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ومنها أن المتآمرين على الفعل كالمباشرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على من وضع عليه السلة فقط، بل دعا على الجميع. ويتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة، وهو أن المباشر، أن الردء والمعين إيش كالمباشر، وهذا دلت عليه أصول كثيرة من الشريعة. ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه عنده من الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يكون له منعة، أي قوة حتى يدافع، انتبه ورا، حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: لو كان لي منعة. فلو هنا للتمني، كقول لوط: لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني تمنيت أن لي منعة، أي قوة حتى أمنع هؤلاء من فعلتهم القبيحة. ومنها تصديق قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإن هؤلاء القوم لما أتوا بهذه الفعلة التي يظنون أنهم أهانوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوا يضحكون، حتى إن بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك، قاتلهم الله. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر في السجود لما وضعوا عليه ذلك، والله أعلم لماذا تأخر، حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه هذا السلع. ومنها جواز جهر الإنسان بمن يدعو عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء على هؤلاء. وهل كان ذلك بعد أن فرغ من صلاته أو قبل ذلك؟ إن كان بعد أن فرغ من صلاته فربما يستدل به على جواز الدعاء بعد صلاة النافلة، لأن الرسول دعا بعد صلاة النافلة، وإن كان قبل ذلك فلا إشكال. وإذا كان الحديث محتملا رجعنا إلى النصوص المحكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا أرادوا أن يدعوا قبل السلام، فقال في التشهد لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا نقول: الدعاء بعد السلام على وجه راتب دائم كما يفعله كثير من الناس هنا في صلاة النافلة، كلما صلى نافلة رفع يديه يدعو، هذا من البدع، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا، وما كان يفعل ذلك. وإذا وجد سبب الحكم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله، دل على أن السنة فعله أو تركه، تركه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى مكان الدعاء وهو قبل السلام، ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضا، لأن الإنسان ما دام يصلي فهو بين يدي الله عز وجل يناجي ربه. فهل من الحكمة أنه بعد أن تفرغ من الصلاة وتنقطع المناجاة بينك وبين ربك أن تدعو، أو أن الحكمة أن تدعو ما دامت المناجاة قائمة؟ الثاني لا شك. ولهذا نقول اعتياد هذا ليس من السنة، لكن إن فعله الإنسان أحيانا على وجه نأمن من الاقتداء به فلا بأس. يعني مثلا في بيته، عندما سلم استدرك وأراد أن يدعو بشيء لم يدعو به من قبل فلا بأس. أما في المسجد ولا سيما فإذا كان الإنسان ممن يقتدى به فلا يفعل ولو لم يكن ذلك راتبا، لأنه قد لا يراه أحد إلا في هذه المرة، فيتخذ من هذا سنة إذا كان الإنسان مما يقتدى به. وفيه أيضا آية من آيات الله عز وجل ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما سمى هؤلاء القوم الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة فلان وفلان وفلان قتلوا في يوم بدر وسحبوا في قليب بدر، مع أنهم جاءوا إلى بدر على أساس أنهم يريدون بذلك الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العرب تسمع بهزيمة محمد وانتصار هؤلاء فلا يزالون.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه